قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة.
وعليه نفقته في النسخ التي عندكم، وعليه نقصه، وهو نقص. فنسخة المصنف وتلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته.
نعم. وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده.
مقامه.
وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
هذه هي الترجمة 12 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، فهو يجمع 3 أمور. أولها أنه استيلاء، أي غلبة وعلو، وثانيها أن ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره، أي مهيمن على حق لغيره ليس له. وثالثها أن ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حقه، واقع قهرا بغير حق، أي بما لم تأذن به الشريعة، فإن أذنت به الشريعة لم يكن غصبا، كوضع الحاكم يده على مال المفلس، لرد حقوق غرمائه، وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقة الغصب شرعا، فقال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو في معنى ما ذكرناه، إلا أن تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير مالي، فإنه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا، كاستيلاء أحد على كلب صيد لغيره، فكلب الصيد لا يعد مالا، ومثله جلد ميتة لم يدبغ، وهما حق لأحد، فإذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن أن يكون ذكر المال باعتبار الأغلب، فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال، وكذلك دخول العلى غير مما تنوزع فيه، أي في صحته، والمقطوع به أن الأفصح تجريدها من ال. ثم بين حكم الغصب فقال: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه، من حديث سعيد بن زيد. فقوله في الحديث ظلما أي غصبا، فإذا اقتطع أحد قدر شبر من الأرض عوقب بهذا يوم القيامة، وتغليظ العقاب له برهان شدة تحريمه، فهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر ما يجب على الغاصب فقال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الغاصب ثلاثة أمور: أولها المبادرة إلى رده إلى صاحبه، المبادرة إلى رده إلى صاحبه وجوبا، فقوله وعليه رده لصاحبه أي يجب عليه أن يرده لصاحبه فورا، ولو غرم أضعافه أي ولو تحمل في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، أي ولو غرم في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، كمن غصب بهيمة من أحد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى، وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها 500 ريال، فلما رجع صاحبها إلى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه لإنفاق 1000 ريال للوصول إليه بالبهيمة، فإنه يجب عليه أن يرد البهيمة فورا ولو غرم هذه 1000. والثاني أنه على الغاصب نفقة المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فيجب عليه أن ينفق عليه وعليه ما يتحمله من أجرة فيه من مطعم أو مشرب أو نقل أو غير ذلك ما دام في يده، ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب فيطالبه به بعد تسليمه، لأن يده يد ظالمة. وثالثها أن عليه ضمانه إذا تلف مطلقا، فإذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب على أي حال كان تلفه، أي بتعد أو بغير تعد، فالمراد بقوله مطلقا أي على أي حال، فيضمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والألباب: فإن تلف ضمن المثلي بمثله، ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا، والمتقوم بقيمته فرط أو لا. انتهى كلامه. وتقدم بيان معنى المثلي والمتقوم، والمراد أنه إن كان له مثل رد مثله، وإن لم يكن له مثل رد قيمته. ثم ذكر حكم زيادة المغصوب فقال: وزيادته لربه، أي أن ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حينئذ فإنها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والألباب: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. انتهى. أي لو قدر أن أحدا غصب بهيمة فولدت عنده، فإن ولدها وما نشأ منها يكون لصاحبها، وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فإن كسبه يكون لمالكه. ثم بين المصنف حكم الغصب الذي يجري في أرض فقال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود، أي أن انتهى كلامه، أي أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو بنى فيها بيتا فلرب الأرض أن يقلع الغرس ويهدم البيت أو يتصرف فيه بما شاء، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر. والحديث يروى بالتنوين وتركه، فيروى ليس لعرق ظالم حق، ويروى ليس لعرق ظالم حق، وكلاهما وجهان روي بهما الحديث، ومعناه أن ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الأرض لا حق له فيه، فلصاحب الأصل أن ينزعه من أرضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة، انتهى كلامه. ثم ختم أحكام هذا الباب بقوله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، انتهى كلامه، أي إذا انتقل المغصوب من غاصبه إلى غيره ببيع أو هبة ونحوهما وكان ذلك الرجل عالما أن ما اشتراه أو اتهبه مغصوب فحكمه حكم الغاصب، أي أنه يكون غاصبا أيضا، فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما أخذه مغصوب فتجري فيه أحكام الغصب، ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه أو اتهبه، لأنه عالم بأن هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم، لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة،
وعليه نفقته في النسخ التي عندكم، وعليه نقصه وهو نقص، فنسخة المصنف وتلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته.
نعم. وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده،
مقامه
ما شاء الله، وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
هذه هي الترجمة 12 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، فهو يجمع 3 أمور: أولها أنه استيلاء، أنه استيلاء أي غلبة وعلو، أي غلبة وعلو، وثانيها أن ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره، أن ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره، أي مهيمن على حق لغيره ليس له، وثالثها أن ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حقه، أن ذلك الاستيلاء وأن ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق، أي بما لم تأذن به الشريعة، أي بما لم تأذن به الشريعة. فإن أذنت به الشريعة لم يكن غصبا، فإن أذنت به الشريعة لم يكن غصبا، كوضع الحاكم يده على مال المفلس، كوضع الحاكم يده على مال المفلس لرد حقوق غرمائه، لرد حقوق غرمائه. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقة الغصب شرعا، فقال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو في معنى ما ذكرناه، إلا أن تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير مالي، ما كان حقا غير مالي، فإنه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا، كاستيلاء أحد على كلب صيد لغيره، كاستيلاء أحد على كلب صيد لغيره، فكلب الصيد لا يعد مالا. ومثله جلد ميتة لم يدبغ، وهما حق لأحد، فإذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن أن يكون ذكر المال باعتبار الأغلب، فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال، وكذلك دخول العلى غير مما تنوزع فيه، أي في صحته، والمقطوع به أن الأفصح تجريدها من ال. ثم بين حكم الغصب فقال: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه من حديث سعيد بن زيد. فقوله في الحديث ظلما أي غصبا، فإذا اقتطع أحد قدر شبر من الأرض عوقب بهذا يوم القيامة، وتغليظ العقاب له برهان شدة تحريمه، وتغليظ العقاب له برهان شدة تغليظ تحريمه، فهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر ما يجب على الغاصب فقال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الغاصب ثلاثة أمور: أولها المبادرة إلى رده إلى صاحبه، المبادرة إلى رده إلى صاحبه وجوبا، وجوبا، فقوله وعليه رده لصاحبه أي يجب عليه أن يرده لصاحبه فورا، ولو غرم أضعافه أي ولو تحمل في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، أي ولو غرم في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، كمن غصب بهيمة من أحد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى، وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها 500 ريال، فلما رجع صاحبها إلى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه لإنفاق 1000 ريال للوصول إليه بالبهيمة، فإنه يجب عليه أن يرد البهيمة فورا ولو غرم هذه 1000. والثاني أنه على الغاصب نفقة المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فيجب عليه أن ينفق عليه وعليه ما يتحمله من أجرة فيه من مطعم أو مشرب أو نقل أو غير ذلك ما دام في يده، ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب فيطالبه به بعد تسليمه، لأن يده يد ظالمة. وثالثها أن عليه ضمانه إذا تلف مطلقا، فإذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب على أي حال كان تلفه، أي بتعد أو بغير تعد. فالمراد بقوله مطلقا أي على أي حال، فيضمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والألباب: فإن تلف ضمن المثلي بمثله، ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط أولى، والمتقوم بقيمته فرط أولى. انتهى كلامه، وتقدم بيان معنى المثلي والمتقوم، والمراد أنه إن كان له مثل رد مثله، وإن لم يكن له مثل رد قيمته. ثم ذكر حكم زيادة المغصوب فقال: وزيادته لربه، أي أن ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حينئذ فإنها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والألباب: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. انتهى، أي لو قدر أن أحدا غصب بهيمة فولدت عنده، فإن ولدها وما نشأ منها يكون لصاحبها. وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فإن كسبه يكون لمالكه. ثم بين المصنف حكم الغصب الذي يجري في أرض فقال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. أي أن انتهى كلامه، أي أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو بنى فيها بيتا فلرب الأرض أن يقلع الغرس ويهدم البيت أو يتصرف فيه بما شاء، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر. والحديث يروى بالتنوين وتركه، فيروى ليس لعرق ظالم حق، ويروى ليس لعرق ظالم حق، وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه أن ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الأرض لا حق له فيه، فلصاحب الأصل أن ينزعه من أرضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة. انتهى كلامه. ثم ختم أحكام هذا الباب بقوله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. انتهى كلامه، أي إذا انتقل المغصوب من غاصبه إلى غيره ببيع أو هبة ونحوهما، وكان ذلك الرجل عالما أن ما اشتراه أو اتهبه مغصوب فحكمه حكم الغاصب، أي أنه يكون غاصبا أيضا، فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما أخذه مغصوب، فتجري فيه أحكام الغصب ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه أو اتهبه، لأنه عالم بأن هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب.